بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في تفسير آيات من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. سبق في الدرس الماضي أيها الإخوة حديث عن مطلع قصة أهل الكهف، وكل قصة في القرآن الكريم فهي حقيقة واقعة ساقها القرآن الكريم بأسلوب القصة والحوار، والهدف أن نفيد من هذه القصة غايتها وأن نعمل بمقصودها، لأن القرآن الكريم هو كتاب هداية، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وإنما يسوق رب العالمين قصص الهداية وقصص الضلال وقصص أقوام اهتدوا وقصص أقوام ضلوا في القرآن الكريم من أجل أن يجذب السامع ويربيه ليعمل بمقصود هذه القصة. فمقصود قصة أهل الكهف أنهم شباب تعرضوا للاختبار، فكانوا بين خيارين: إما أن تسلم أبدانكم وتسقط عقيدتكم، وإما أن تعلو عقيدتكم وتزهق أرواحكم. أنتم بالخيار بين أمرين: سلامة الأبدان مع تلف الأديان، أو سلامة الدين مع تلف البدن. ذلك لأن أهل الكهف، شباب أهل الكهف، كانوا في زمن ملك يعبد الأوثان هو وقومه، فكان أن آمن هؤلاء الشباب بالله تعالى وحده وهجروا عبادة الأوثان. نما خبرهم إلى الملك فاستدعاهم، سألهم عن حالهم فأقروا بأنهم يعبدون الله وحده ولا يعبدون هذه الأوثان وهذه الأصنام. فخيرهم: إما أن ترجعوا إلى ديني عبادة الأحجار وعبادة الأوثان وعبادة الآلهة من دون الله وتسلموا، وإما إن بقيتم على ما أنتم عليه فسوف أقتلكم. إذن هو خيار صعب، هو امتحان الحقيقة خطير تعرض له أهل الكهف، فاختاروا أن يسلم دينهم ولو على حساب أبدانهم ولو على حساب مصالحهم. بس ماذا يفعلون؟ تشاوروا مع بعضهم البعض فقرروا أن يهربوا من هذه القرية الظالم وأهلها، فخرجوا فأرشدهم ربهم إلى كهف، وصارت هذه الآية أنهم ناموا 300 سنين وازدادوا 9. إذن المقصود بأن المرأة فينا، رجلا كان أو امرأة، شابا كان أو كهلا، كبيرا أو صغيرا، غنيا أو فقيرا، سيتعرض لاختبار، لامتحان. خلق الموت والحياة ليختبركم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في اختبارات بهذه الحياة، كل منا يتعرض لاختبار، الشاب، الرجل، الكبير، الصغير. أحيانا تختبر اختبار بالعلاقة الحرام مع النساء، وأنت شاب لست متزوجا، ولا يظهر في الأفق بارقة أمل متى ستتزوج. قال لي واحد من الشباب قبل أيام، قال أنا بأربعين سنة قادمات لا أستطيع أن أتزوج وفق ما يأتيني الآن من مال، يعني لو جمعت الآن المال الحلال الذي يأتيني لأربعين سنة قادمات لا يوجد بارقة أمل بزواجي. طيب الآن هذا الحلال، الحرام سهل في متناول اليد، بإمكانه غدا أن يقع في الحرام، ماذا أفعل؟ شايف اختيار صعب. أحيانا الرجل بحاجة إلى قوت أهل بيته، طعام وشراب وكساء، فرص الحلال بالعمل ضيقة، فرص الحرام متوافرة، ماذا تفعل؟ شايف في امتحان، في اختبار. أحيانا امرأة التزامها بالشريعة سيجعل من حولها يرميها بالتخلف ويرميها بالسخف ويرميها بالقبح ويرميها يعني بعدم الحداثة وعدم التطور، إذا التزمت وانضبطت سيرميها من حولها بهذه الرميات وهذه البليات. في عندها خيار ثاني، أن تتخلى وتتجرد عن دينها في ظاهرها أو في باطنها، وبالتالي بيقولوا لها أنت أكابر وأنت محترمة وأنت مودرن وأنت على الموضة وأنت ملكة وأنت أميرة، أنت بخيار، خيار صعب. هؤلاء اختبروا اختبارا أصعب من كل هذه الاختبارات، ستموت أو تقتل، ومن المتكلم معهم؟ ملك تحت يديه أمر ونهي، وهم فتية. الله عز وجل قال فتية، إنهم فتية، وسبق في الدرس الماضي بأن الفتية أو من هو الفتى في اللغة العربية هو من كان بعد فترة المراهقة، المراهقة بال 14-15، هذا الفتى يعني 15-16-17، والعدد إما ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة، وأكثر ما قيل فيهم أنهم ثمانية. ثمان شباب عمرهم 16 سنة 17 سنة 18 سنة 15 سنة، الآن هذا طرف، والطرف الثاني ملك يأمر وينهى ويزبد ويرعد. فيكم تتخيلوا بقى الآن المفارقة، ما في تناظر على الإطلاق، وهو يهددهم بالقتل إن لم يرجعوا إلى دينه. اختاروا ففروا إلى الله، اختاروا الله عز وجل وأمره ونهيه، ولو كان الطرف الآخر بكل قوته وكل عتاده. هذا هو المقصود من قصة أهل الكهف. لكن لما جرى هذا الاختيار كانت المعونة نازلة عليهم وهم فازوا وهو سقط. الآن ما أحد بيناتكم، كلنا يسمع عن قصة أهل الكهف، وقصة أهل الكهف وردت في الأديان السابقات، حتى إن سبب نزول سورة الكهف أن المشركين ذهبوا إلى أهل الكتاب وقالوا لنا أخبرونا بأشياء نسألها هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، نعرف بأنه نبي أو ليس نبيا. فأهل الكتاب هم علموهم، قالوا اسألوهم عن قوم، عن فتية مضوا في الزمن الغابر ولجأوا إلى الكهف، ما قصتهم؟ قصة أهل الكهف واردة في الأديان السابقة، واردة في عند النصارى. أهل الكهف معروفون في الأديان، والملك هذا الذي أراد أن يبطش بهم غير معروف وغير مذكور ولا ينتبه إليه الناس. أنت إذا كنت مع الله ستكون أنت الفائز، ولو كنت أنت بالمظهر أنت الأضعف وأنت الأقل. يعني هذا الشاب الذي خير بين حلال بس باينته بأربعين سنة لن يتزوج، وبين حرام ممكن أن يقضيه غدا، إذا أنت اخترت جانب الله وأمر الله ونهي الله فأنت الذي ستفوز، وأنت الذي ستعلو، وأنت الذي ستبقى ما دمت مع الحق. ما كان لله فهو المتصل، ما كان لغير الله فهو المنفصل. وإذا اخترت أن تكون بالطرف الآخر، إذا اخترت أن تكون مع الحرام، الحقيقة أذهبت دنياك وأذهبت آخرتك. الآن الرجل الذي يخير بين أن يأكل بالحلال أو أن يأكل بالحرام، إذا اخترت الحلال سيعينك الله وسيبارك لك الله وسيكرمك الله أنت وأهل بيتك. لكن إذا رسب المرء في الامتحان واختار جهة الحرام فسيخسر في الدنيا وسيخسر في الآخرة، وسيكون هذا الحرام حسابا له في الدنيا والآخرة. هذا الامتحان يا أيها الإخوة والأخوات، يا أيها الشباب، يا أيتها الفتيات، متكرر على كل واحد فينا. وبالمناسبة كل واحد بيناتكم، كل منا رجلا أو امرأة، إذا أنت إلى الآن ما اختبرت استعد، غدا سيكون الاختبار، وكلما نجحت في اختبار سيأتيك اختبار أصعب، كلما نجحت في اختبار سيأتيك اختبار أصعب. لماذا؟ لأن الله يريد أن يرقيك. وهذه اللي بتسمى الآن بعلوم الإدارة سلم الوظيفي، يعني ممكن إنسان يدخل إلى شركة يكون موظف درجة خامسة. الآن التنمية المستدامة تقتضي أنه هذا باستمرار ينمي قدراته ويطور مهاراته ويختبر وبيترفع بيصير موظف درجة رابعة، بنمي مهاراته ويختبر بيصير موظف درجة ثالثة، بعدين ثانية، بعدين أولى، بعدين ممكن يصير معاون المدير، بعدين بيصير المدير، بعدين ممكن يصير أنت عندك الشركة الكبيرة. ما دمت حي رب العالمين يريد أن يرقيك. لذلك الله عز وجل ستسمعون بعد قليل قال عن أهل الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم. شايف؟ في ترقية للمؤمن، ما دمت حيا في ترقية، لكن هذه الترقية تحتاج إلى اختبار. مستحيل يرفعوك من صف الأول للصف الثاني حتى يختبروك. لو قلت لهم أنا دارس المقرر كله وأنا كنت في مدارس خاصة وعندي أستاذ في البيت يدرسني كل الكتاب، بيقولوا خير إن شاء الله، بس نعمل اختبار، إذا نجحت نساويك صف ثاني. وهكذا الصف الثاني تختبر، والصف الثالث تختبر، والبكالوريا تختبر، والجامعة. ولا يوجد بالعلم شيء اسمه انتهى العلم. لذلك الآن في مبدأ موجود في العالم اسمه التعلم مدى الحياة. ما في حدا يعني معه ليسانس إجازة أنه خلاص أخي أنا ختمت العلم، لا، في دبلوم، وبعد الدبلوم في ماجستير، وبعد الماجستير في دكتوراه، وبعد الدكتوراه في أستاذي، أستاذ مساعد، وبعد الأستاذ مساعد في أستاذي، وبعد الأستاذي الآن في توجه عالمي الشهادات، ما عاد في شيء اسمه شهادة طول العمر، ما عاد في طبيب بياخذ إجازة في الطب خلص أخي أنت مبروك صرت طبيب روح طول العمر مارس الطب، لا، حتى الآن صارت شهادات البورد مؤقتة، تأخذ بورد أخي نحن بدنا نختبرك بعد سنتين. معي بورد يا أخي؟ أنا والله أخذت وامتحنتوني وطلعت الأول أنا على الدفعة كلها. خير إن شاء الله، أنت خلال سنتين لازم تحصل نقاط، مجموعة نقاط، من خلال حضورك مؤتمرات، من خلال تقديمك أبحاث علمية، من خلال اكتشافك شيء بحث علمي جديد، من خلال إلقائك محاضرات، من خلال مشاركتك في مؤتمرات. إذا جمعت نقاطا معينة مثلا خلال كل سنة لازم تجمع مثلا 100 نقطة، ومحدد المحاضرة إلى 5 نقاط، البحث العلمي إلى 10 نقاط مثلا. هلأ إذا أنت ما قدمت هذه النقاط وفي اختبار تعرض له، ما نجحت في الاختبار توقف الشهادة، ما في شيء اسمه شهادة طول العمر، ما في مهندس مهندس طول العمر، ما في أخي، بدنا نشوف عملك، إذا أنتجت نحن نزكي لك شهادتك ونطور لك شهادتك، إذا ما أنتجت خلاص توقف الشهادة. نحن يا أيها الإخوة يا شباب يا رجال يا أيتها الأخوات في امتحان مستمر. ليش؟ حتى يرقيك الله تعالى، حتى غدا إذا دخلت إلى الجنة انقطع عملك ومت، دخلت إلى الجنة تدخل في أعلى رتبة في الجنة تستطيع أن تصلها. لذلك لا يعني يتألم أحدكم من الامتحان، لأن الامتحان ستأتي بعده المكافأة، وكلما صعب الامتحان كانت الدرجة التي ستنالها درجة أعلى. وهؤلاء فتية 16 سنة عمرهم، 17 سنة، مذكورة قصتهم في القرآن الكريم. يعني هلأ إذا أنت بتأخذ شهادة من جامعة دمشق بتبروزها وبتعلق أنه أنا بجامعة دمشق لي اسم، وإذا كانت هالشهادة من جامعة السوربون شغلة أكبر، يعني أنت بتضعها أنه أنا خريج جامعة السوربون، وإذا جامعة أكثر يعني بالتصنيف العالمي تقدما الله أكبر. طيب إذا كانت هذه الشهادة مكتوبة في القرآن الكريم، إذا طلع اسمك بالقرآن الكريم ما في شهادة أعلى من هذه الشهادة، بس الاختبار صعب كثير. الاختبار الذي تعرض له هؤلاء الفتية كان صعبا كثيرا. بس الله عز وجل يا أيها الإخوة ذكر لنا هذه القصة من أجل إذا تعرضت أنت لمثل هذا الامتحان أن تعمل مثل ما عمل هؤلاء القوم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. الآن في التوراة في الإنجيل وقعت في قصص التوراة والإنجيل زيادات من قبل بني إسرائيل، وكان اليهود وكان النصارى يحدثون المشركين وأحياناً يحدثون المسلمين ببعض قصص التوراة والإنجيل وقصصهم التي عندهم، فربما زادوا وربما أنقصوا. طيب نحن بماذا نأخذ بهذه القصص؟ العلماء قالوا في علم موجود في التفسير اسمه الإسرائيليات. الإسرائيليات هي القصص التي يذكرها بنو إسرائيل يحدثوننا بها، سواء في كتابهم التوراة أو في الإنجيل، وقد زادوا فيه وأنقصوا، أو خارج التوراة والإنجيل. نحن هل نأخذ منهم أو لا نأخذ؟ العلماء قالوا الإسرائيليات ثلاثة أنواع، فإسرائيليات قصص إسرائيليات توافق القرآن الكريم، هذه نأخذ بها بلا ريب لأننا نأخذ بالقرآن الكريم، وقصص إسرائيليات تخالف القرآن الكريم، هذه نرميها، وإسرائيليات لا توافق ولا تخالف. يعني مثلا في التوراة وفي الإنجيل وفي قصص بني إسرائيل حديث عن سيدنا موسى وحديث عن أهل الكهف، هذه توافق القرآن الكريم بعموميتها، نحن نأخذ بها ونصدقها. طيب في التوراة وفي الإنجيل أحاديث عن سيدنا داود وقصص سيدنا داود بأن سيدنا داود شرب الخمر ووقع بالفاحشة ببناته، نسأل الله السلام، هذه لا نأخذها، نرميها أرضا لأنها تخالف القرآن الكريم، إذ الأنبياء معصومون عندنا ومكرمون، ما نأخذ بها، نرميها. طيب وهناك إسرائيليات لا تخالف ولا توافق، سكت عنها القرآن الكريم. يعني ما أسماء هدون أهل الكهف؟ شو اسم هؤلاء الشباب؟ ما ذكر القرآن الكريم ولا حدثنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، لكن الآن وردت في بعض الإسرائيليات أسماء هؤلاء القوم. طيب هل نصدق أو نكذب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. يعني أنا ما بستطيع، هلا أنا ذكر بعض المفسرين ذكر أسماء هؤلاء أهل الكهف، بس حي أسماؤهم لا تزيد في القصة شيئا والحكمة شيئا ولا تنقص منها شيئا. هل أنا أستطيع أن أقول أسماؤهم كانت كذا؟ لا أستطيع أن أصدقهم ولا أستطيع أن أكذبهم، ما عندي لا دليل للتصديق ولا دليل للتكذيب، فلا تصدقوهم ولا تكذبهم، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، بس التحديث فيما لا يخالف القرآن ولا يوافقه، إذا كان يخالف القرآن أرميه، وإذا يوافق القرآن أنا أخذ من القرآن. فالله عز وجل في سورة الكهف قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق. الآن هذه الأخبار التي ستأتيك يا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها المسلم هذه أخبار الحق 100%، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، لأنه اليهود قالوا للمشركين سلوه عن خبر فتية مضوا في الدهر الغابر ما قصتهم، فالله عز وجل قال طيب يا محمد أنا سأتيك بخبرهم، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. بس لا تنسوا يا أخواننا هذه القصة أو غيرها، الهدف مو نحكي قصة مثل اللي بتحكي لك ياها كانت أمك قبل أن تنام في المساء لأجل أن تنام، وما هي قصة تعرض في أفلام كرتون عشان يتسلى فيها الأولاد وحسب، لا، هذه قصة لأنه في ورائها حكمة، مطلوب أن تعمل بحكمة هذه القصة وهي حقيقة واقعة. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ومضى عمر الفتى وهو نوع من أنواع الشباب، يبقى الإنسان شابا إلى عمر 40، فإذا جاوز 40 دخل في سن الكهولة إلى عمر 60. الآن أنا سأقرأ عليكم بعض الأرقام وبعض الأسماء. سيدنا أبو بكر الصديق، أتدرون كم كان عمره عندما أسلم؟ 38 سنة. أبو بكر ما وزن أو لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر. 38 سنة شاب يعني. عمر بن الخطاب 26 سنة. تسمع عن عمر فاروق الإسلام؟ عمر هذا الذي أخاف كسرى وقيصر؟ عمر هذا الذي قال الصحابة قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، وما زلنا الصحابة كانوا يقولون ما زلنا خائفين حتى أسلم عمر. هذا عمر 26 سنة. عثمان بن عفان رجل تستحي منه الملائكة، ذو النورين، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الأولى، فلما ماتت رضي الله عنها زوجه الثانية، ولما ماتت قال لو كان عندي ثالثة لزوجتكها، لذلك سمي ذو النورين. لا يوجد رجل في التاريخ تزوج بنتي نبي إلا سيدنا عثمان. 20 سنة عثمان ابن عفان 20 سنة لما أسلم. سعد بن أبي وقاص 17 سنة. سعد قائد معركة القادسية، فتح بلاد فارس، أسلم 17 سنة، فتن. صهيب الرومي 19 سنة. أبو عبيدة بن الجراح 27 سنة. أبو عبيدة إن لكل أمة أمينا وأميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح 27 سنة. معاذ بن جبل اهتز لموته عرش الرحمن. يا لطيف، شو الرتبة هذا؟ من هذا الرجل يهتز لموته عرش الرحمن؟ 33 سنة، لما مات عمره 33. ستنا فاطمة رضي الله عنها، ستنا فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدات نساء أهل الجنة 4. بكرة النساء أهل الجنة يرون أعلى 4 نساء في الجنة، سيدات نساء أهل الجنة 4: خديجة بنت خويلد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم زوجة فرعون، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 29 سنة. فاطمة سيدة نساء الجنة 29 سنة. أسامة بن زيد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 18 سنة، جعله أميرا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية. لذلك يا شباب، طبعا إذا قلنا شباب يعني كمان فتيات، معناها الإسلام يريد من الإنسان أن يقبل على الله وهو فتى. هلأ لو أقبل على الله عمره 90 سنة ماشي الحال، الله يقبله، بس يا أخي 90 سنة يعني رجل في الدنيا ورجل في الآخرة، إن لم تكن الرجلان في الآخرة ماشي الحال، الله يقبله. بس الإسلام يريد رجالاً يحملوه، يريد شباباً ذو قوة وجلد وعزيمة أن يحملوه. طيب، بس بالمقابل مفتوح على الشاب كل الفتن. تذكرون حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ رقم 2 شاب نشأ في طاعة الله. طيب، أمام الفتن الكثيرات، أنا ابني اللي عمره 15 سنة أو 16 سنة أو 14 سنة، أو أنا شاب عمري 16 أو 17 أو 18، ما الذي يجعلني بعزيمة هؤلاء الشباب إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى؟ الذي يجعلك أولاً الإكثار من ذكر الله تعالى، وثانياً صحبة الصالحين، أن يكون حولك 5 من الأصحاب، 4 من الأصحاب أصلح منك وأفضل منك. وأنا الآن أدعو كل الأخوة الشباب وكل الأخوات الفتيات، ابحثي في صديقاتك أن تكون صديقتك أفضل منك عند الله. لا ترضي أن تصاحبي واحدة أقل منك أو مثلك، لا، أفضل منك. وأنت يا أيها الشاب ابحث عن رجل، عن شاب أحسن منك في إقباله على الله، هذا صاحبه وزاحمه ونافسه. كان سيدنا عبد الله بن عباس 13 سنة كان يزاحم صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يزاحم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هو ابن 13 سنة و11 سنة و12 سنة، فخرج مع الوقت ابن عباس حبر هذه الأمة، عالم هذه الأمة، يقال له حبر ويقال حبر ويقال بحر بالعلم. طبعا لأنه زاحم الكبار. هلا اللي بيزاحم الكبار بصير كبير، واللي بيزاحم الصغار بصير صغير. ذلك بالمناسبة من الطرف بيقولوا معلمو الأطفال اللي بيدرس أولاد صف أول وثاني وثالث، يقولون مع كثرة المجالسة يقل عقله. صدقوا، لذلك بيقولوا هذا المعلم يلي بيدرس صف أول وثاني وثالث لابد أن يجالس الكبار، لأنه إذا بقي مع يعني كل يوم يجلس 6 ساعات مع الأطفال الصغار، كن عود اهدى خذ مصاصة خذ سكرة كغي، مع الوقت بتأخذ عليه الشغلة. عرفت؟ لذلك بيقولوا هذا بيقعد مثلا 5 ساعات مع الأطفال لازم يقعد 6 ساعات مع الكبار، مشان شيء يغسل شيء. أما إذا طيلت وقته يجلس مع الصغار مع الصغار مع الصغار، يعني هذا باللا شعور بصير طريقة تفكيره وطريقة تعامله وطريقة معاطاته للأمور تؤثر به. وهذا مو يعني كلنا بهذه الطريقة. إذا بقيت تجلس مع الصغار ومع الأطفال وعاملته بطريقة طفولية، يعني يخشى مع الوقت أن باللاوعي تتأثر. بحاجة أنت أن تجلس مع الكبار مع العقلاء مع يعني أصحاب الفكر الكبير والخطاب العالي حتى ترتفع وترفع من وراك. هلأ هذا في التربية، إذا أنت أصحابك كانوا من الدون سيهبطون بك إلى تحت، وإذا كان أصحابك من قوم من أهل العليين سيرتفعون بك إلى الأعلى. إنهم فتية آمنوا بربهم. المطلوب أولا أن تكثر من ذكر الله، يا أيها الفتى يا أيها الشاب. ثانيا أن تصحب، ثالثا أن تتخذ لنفسك معلما تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه. إنهم فتية آمنوا بربهم، شوف الله عز وجل قال وزدناهم هدى. هلأ نحن بنقول الله إيش نقرأ في سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اهدنا الصراط المستقيم. في واحد بيكون نسأل الله السلامة بيشرب المسكرات ويجالس أو يرتكب المحرمات ويأكل مما لا يحل له، فإذا سألته لما تفعل هذه الأفعال بيقول لك يا أخي الله ما هداني، الله يهديني. طيب كيف الله يهديك؟ الله عز وجل قال عن أهل الكهف آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يعني واحد ركب بسيارته والسلام استراد حرستها وداعس بنزين ومنطلق باتجاه الشمال، هذا الله حيزيده وصولا إلى حمص وحما وحلب وتركيا، لكن سيزيده هدى. أما إذا حاطط لي الدركسيون باتجاه درعا وماشي على إسراد درعا وعم يدعس بنزين وعم بيقول الله يهديني أوصل على حلب، إيه ما حتوصل على حلب بعمرك، لأنه أنت تخالف سنة الله عز وجل في الهداية والضلال. الله عز وجل قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. بتصاحب الصالحين، تكثر من ذكر الله، تتخذ نفسك معلما، تحضر في مجالس العلم، الله بيزيدك هداية وبيزيدك حبا بالصالحين، وبتصير بيزيدك شغفا بالقرآن وشغفا بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفعلا للخير وبرا للوالدين وفتوحا في طريق الخيرات. طبعا لأنك أنت ماشي على الاستراد الصحيح وموجه المقود بالاتجاه الصحيح. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى. لكان يلي ماشي بالدركسيون باتجاه طريق الهداية الله بيزيده هداية. طيب بالعكس يلي رايح بالاتجاه الخطأ، الله عز وجل قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. بصاحب الأشرار ما بيحضر في مجالس الخير، لا يذكر الله عز وجل إلا قليلا أو لا يذكر الله أبدا، مجالسه مجالس فحش، الله بيزيده على ما هو عليه، لأنه هو متجه بهذا الاتجاه، هو آخذ الطريق الخطأ وعم يدعس بنزين، أكيد بده يوصل باستمرار باتجاه الخطأ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هي قوانين رب العالمين يا أيها الإخوة. لذلك إذا بدي ابني أنا يمشي بالطريق المستقيم، إذا بدي أنا نفسي أمشي بالطريق المستقيم، اعمل مثل أهل الكهف، آمنوا بربهم وزدناهم هدى. لذلك قال المفسرون في معنى اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا رب زدنا هداية على الصراط المستقيم. أنا يا رب لكني مقبل إليك في صلاتي، مقبل إليك في قرآني، أذكرك، أدخل بيوتك، أصلي مع المصلين، أقوم مع القائمين، ويا رب زيدني هداية. والهداية أيها الإخوة والقرب من الله عز وجل باب واسع، مهما اجتهدت فيه ما زال أمامك درجات عاليات ما دمت حيا. لذلك يا أيها الفتية، يا أيها الشباب، يا أيتها الفتيات، يا أيتها الأخوات، مهما استطعتم أن تكثروا من ذكر الله افعلوا، مهما استطعتم أن تصاحبوا الصالحين وتكونوا معهم افعلوا، مهما استطعتم أن تلزموا مجالس العلم والتربية افعلوا، فهذه مما تزيد الهداية في قلوبكم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وعندها إذا جاءتك المشقات وربطنا على قلوبهم، الله يربط على قلبك، بحيث إذا تعرضت للفتنة وتعرضت للمحنة نجدك رابط الجأش قويا. يعني هلا بتلاقي شاب إذا عرضت له فتنة المغريات من النساء بيقول لك أخي ما قدرت فرطت، أما إذا كنت من أهل الهداية رابط الجأش. معاذ ربي، قال إنه ربي، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، أموت ولا أقترب من الحرم. كيف هذا الشاب ثبت وهذا الشاب سقط؟ لأنه هذا الشاب ماشي بطريق الهداية، زدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. كيف هذا الرجل تعرض للمال الحرام فركله بقدمه، وهذا الرجل تعرض للمال الحرام فسقط أكل حراما؟ كيف؟ لأنه هاد آمنوا زدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، بس هداك أصحابه سيئين، ذكر لله ما في، طاعات ما في، لذلك يسقط في الامتحان. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، قال المفسرون قاموا فقالوا أمام الملك، والله ده موقف صعب. قاموا فقالوا أمام أقوامهم ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، قلنا ظلما وقلنا زورا وقلنا فسقا وقلنا خطأ، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، جيبوا دليل، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. شايف هيك قالوا أمام الناس. كيف ربط الله جأشهم؟ بزيادة الإيمان. كيف ربط على قلوبهم؟ اكثار من ذكر الله، صحبة الصالحين، أن تتخذ نفسك معلما يدلك على طريق الخير. وآخر آية، الله عز وجل عندما فعلوا هذه الفعلة قال ألهمهم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله يا أهل الكهف إذا تركتم قومكم وهربتم بدينكم بنجاة دينكم وتركتم ما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف، مما يعينكم على الثبات على طريق الخير أن تأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الدرس القادم حنتكلم إيش يعني أن تأوي إلى الكهف، هل المراد بالكهف الحفرة التي هي في الجبل، يعني إحنا إذا بنطلع على الجبل، أو المراد ماذا نفعل في هذا الكهف، ماذا تفعل في هذا المكان في العبادة والإقبال على الله عز وجل؟ هذا ما أخبركم به إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.